أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاتجاه الرابع الذي ذكر السيد الشريف قدس الله نفسه للجواب عن الإشكال السابق فيما يرتبط بمسألة الشفعة. إن ذكر مقدمة بيناها في الدرس السابق، ثم وصل إلى النتيجة فقال بأن الضرر كعنوان الضرر، هذا الضرر كما يشمل المصداق الحقيقي للضرر الذي هو في حد نفسه ضرر حقيقة في حد نفسه، كذلك يشمل الضرر اللي يكون أيضا أمرا حقيقيا لكن في طول شنو؟ في طول عناية عرفية، في طول عناية عرفية يكون شنو؟ يكون هذا ضررا، نظير القيام تعظيم، صدق التعظيم، عنوان التعظيم على القيام، هذا الصدق يكون صدق حقيقي، ويصدق على هذا أنه تعظيم حقيقة لكنه في طول شنو؟ في طول عناية، لأنه إذا في مجتمع آخر لا يعتبر التعظيم القيام تعظيما لا يكون القيام حينئذ ماذا؟ لا يصدق عليه التعظيم. فالتعظيم كما يصدق على التعظيم الحقيقي كذلك يصدق على التعظيم الذي هو يكون تعظيما في طول عناية. الضرر يقول من هذا القبيل، كما يصدق الضرر على الضرر الحقيقي الذي يتحقق بنقص بعض الأعضاء مثلا، نقص الأموال ضرر حقيقي وليس في طول عناية، ماكو عناية، كذلك هو يصدق على من يصدق على الضرر الذي يكون في طول ماذا؟ في طول عناية. يعني يريد أن يقول يصدق على منع الشريك من حق الشفعة، الشريك منعه الشفعة هذا ضرر، لكن هذا الضرر ضرر حقيقة، ضرر حقيقي لكنه في طول عناية. شنو هاي العناية؟ أن العقلاء يعتبرون أن من حق الشريك الأخذ شنو؟ أن الشفعة حق للشريك، يعتبرون بحسب المرتكزات العقلائية أن الشفعة حق للشريك، بل لعله بحسب المرتكزات العقلائية قضية أوسع من هذا، يعتبرون أن الشفعة حق للجار، والله عن الشريك جار يعتبرون أنه له حق الشفعة. فإذا كان هذا الحق ثابت بحسب المرتكزات العرفية والمرتكزات العقلائية في طول هذا، حينئذ يقال بأن منع الشريك يكون شنو؟ منع الشريك من حق الشفعة يكون شنو؟ ضررا عليه. كذلك يشمل منع الشريك من حق الشفعة لكونه ضررا في طول عناية العرف الذي يرى ثبوت حق الشفعة للشريك، وبعد ثبوت هذا الحق حق الشفعة للشريك بعد افتراض ثبوته بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية يكون عدم إعطائه حق الشفعة ومنع من حق الشفعة يكون نقصا وضررا يرد عليه، لكن يرد عليه مو في ماله أو في نفسه، وإنما باعتباره في حقوقه الثابتة له. وقد تقدم بأن الضرر هو مطلق النقص ولو في ماذا؟ في سلب حق من الحقوق. ولا بد من افتراض أنه يفترض أن حق الشفعة موجود في نظر العرف والعقلاء ومعترف به في المجتمع، الذي يعني النص يتكلم بلسانه، هذا هو الاتجاه الرابع. إذن هذه هي الاتجاهات لجواب عن الإشكال، لأنه ما هو الربط بين حديث لا ضرر وبين الحكم بماذا؟ بالشفاعة. لمعرفة ما هو الصحيح من هذه الاتجاهات نقول: أولا، كن ثبت هذه النظرية أن الصحيح هو وجود ارتباط بين الجملتين. نحن لا نوافق على من ذهب، لا نوافق من ذهب إلى إنكار الارتباط بين الجملتين. لا، الظاهر أنه هناك ارتباط بين الجملتين، بين جملة قضاء الشفعة وبين جملة ماذا؟ لا ضرر ولا أكو ارتباط فيما بينهما. من دون فرق بين أن يكون الجمع بين الحديثين من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو عندما قضى بالشفعة أضاف شنو؟ لا ضرر ولا ضرر. أو لا، أن الجمع بينهما صدر من الإمام الصادق عليه السلام، بمعنى أن النبي صدر منه في وقتين مختلفين، لم يجمع النبي بينهما، لكن الإمام الصادق عندما نقل القضاء بالشفعة ذكر شنو؟ حديث لا ضرر ولا ضرر. على كلا التقديرين الرواية تكون ظاهرة في وجود ارتباط بينهما، أما إذا كان الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح هو جمع بينهم، وكأنه يريد أن يستدل على ماذا؟ يستدل على الحكم بالشفعة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرر. وهكذا إذا كان الجامع هو الإمام الصادق عليه السلام نفس الشيء، يعني غاية الأمر عن الإمام الصادق أنهما هما روايتان مستقلتان منقولتان صدرتا من النبي صلى الله عليه وسلم، هاي صدر بشكل مستقل وهذا صدر بشكل، لكن جمع الإمام الصادق بينهما هذا فيه دلالة وظهور في وجود ارتباط بين هاتين الجملتين. فهذا كن ثبت أن الارتباط هو ظاهر الحديث بين الجملتين، إذن هناك ارتباط بين الجملتين بحسب ظاهر الحديث. وأما ما استدل به الأعلام على نفي الارتباط كما تقدم في الاتجاه الأول أنهم اختلفوا، أن يجمع بين قائل بالاتجاه الأول هو إنكار الارتباط، لكن اختلفوا في ماذا؟ في وجه الإنكار، في سبب الإنكار اختلفوا. تقدم سألنا لا نوافق على هذا، يعني لا نوافق على أن هاي أسباب موجبة لماذا؟ لإنكار وجود الارتباط بين الجملتين. وما ذكره شيخ الشريعة تقدم مناقشته سابقا، تقدم سابقا مناقشته هذا. ما ذكره المحقق النائني كان يقول بأنه هاي مسألة أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار، لو كان ذيل لحديث الشفعة وذيل لحديث منع فضل الماء، يعني أكو ارتباط فيما وليس حديثا مستقلا حديث لا ضرر ولا ضرار، يلزم شنو يقول؟ يلزم خلو رواية عقبة بن خالد من الإشارة إلى هذا القضاء المهم الذي هو اعتبره من أهم أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يلزم خلو من ماكو بعد قضاء مستقل بعنوان لا ضرر ولا ضرار، وإنما ذكر كتعليل للحكم بالشفعة في الأول، وذكر كتعليل لمنع فضل الماء في الثاني. وحيث أن هذا لازم باطل مثلا، فلا بد أن نقول بأنه لا يوجد ارتباط بين حديثين، هذا مستقل وهذا مستقل. وهذا احنا قلنا بانه هذا من قال ان عقبه بن خالد بصدد كان بصدد نقل كل اقضيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثابت يعني ما ثابت بان عقبه بن خالد كان يريد نقل جميع اقضيه الرسول وانه بصدد نقل جميع اقضيه الرسول لكن نقول اذا جعل هذا القضاء بلا ضرر ولا ضرار ذل للحديثين السابقين فمعناه انه لم ينقله كقضاء شنو مستقل ليس بهذا الصدد يعني مو ما نقول ليس بهذا الصدد لكن لا دليل على انه بهذا الصدد لا دليل على انه يريد ان ينقل جميع الاقضيه حتى نتعجب ونقول بانه كيف يخلو نقله من هذا القضاء شنو المهم هذا من ناحية من ناحية أخرى كما أشرنا سابقاً من قال بأن هذا أشهر أقوية الرسول صلى الله عليه وسلم نحن في زماننا لعله من قضاء فشيء مشهور قاعدة مشهورة معروفة لكن في ذاك الزمان مو واضح بأنه كان من أشهر أقوية الرسول سيد الخوي قدس الله نفسه أيضاً منع من الارتباط استناداً إلى ما ذكر من الدليلين أتعلم كما تقدم اللي نقوله في مقام مناقشة قلنا سابقا الآن عيدنا بعبارة أخرى نقول بأن الرواية إما أن تكون ظاهرة في الارتباط أو لا وحدة من السنين إما أن تكون ظاهرة في الارتباط أو هي ننكر ظهورها في الارتباط إذا أنكرنا ظهورها في الارتباط إذن لا داعي للاستدلال على عدم الارتباط بهذين الأمرين الذين استدل بهما وذكر أمرين استدل بأمرين لو كانت الرواية غير ظاهرة في الارتباط نقول بأنهم رواية مظاهرة في الارتباط إذن ماكو ارتباط ننكر الارتباط لعدم ظهور الرواية في ماذا في الارتباط ولا نحتاج إلى الاستدلال بالأمرين الذين ذكرهما لإثبات عدم ارتباط والذي يظهر من كلام عندما استدل بهذين الأمرين هو يحترم ظهور الرواية في الارتباط لكن يقول هذان الأمران يمنعان من ماذا من الالتزام بهذا كأنه هيك يفهم منه ممكن ما يصرح بهذا لكن يفهم منه هذا فإذا نفترض بأن الرواية ظاهرة في ماذا في الارتباط وإذا كانت الرواية ظاهرة في الارتباط ظاهرة في الارتباط حينئذ شنو الموجب والمبرر لرفع اليد عن هذا الظهور ظهور الرواية في الارتباط بين الجملتين المبرر عنده شنو هذا الإشكال اللي طرح هذا الإشكال اللي طرح احنا نقول بأنه إنما نضطر إلى رفع اليد عن هذا الظهور إذا انحصر حل الإشكال بماذا؟ برفع اليد عن الظهور إذا انحصر حل الإشكال برفع اليد عن الظهور قد في ذاك الحال نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نرفع اليد عن هذا الظهور في الارتباط أما إذا فرضنا أن القضية ما منحصرة بهذا يمكن دفع الإشكال باختيار وجوه أخرى وجوه أخرى كما تقدم مع المحافظة على ماذا على هذا الظهور لماذا نرفع اليد عن الظهور بعبارة أخرى أنه في حال من هذا القبيل لا يكون رفع اليد عن هذا الظهور مبرر بعد ماذا بعد الاعتراف به بعد الاعتراف بالظهور رفع اليد عن هذا الظهور لمجرد وجود إشكال يمكن حله بطريق آخر من دون رفع اليد عن هذا الظهور له مبرر ذلك لا مبرر لرفع اليد عن هذا الظهور وعلى الأول يعني إذا اعترفنا بالظهور كما هو ظاهره لا يصح رفع اليد عن هذا الظهور لأجل إشكال المذكور إلا إذا عجزنا عن حله حل الإشكال عجزنا عن حله إلا برفع اليد عن هذا الظهور، ذاك الوقت نضطر إلى رفع اليد عن هذا الظهور. وأما إذا أمكن الجواب عن الإشكال بكلا تقريبيه المتقدمين ذكر تقريبا إلا، إذا أمكن جواب عنه في أحد الوجوه المتقدمة مع المحافظة على هذا الظهور فلا مبرر لرفع اليد عن هذا الظهور. واحدة من الحلول هو نقول بأن التطبيق كان بالحال فقرة شنو؟ لا ضرر ولا ضرر. يعني كلا الإشكالين اللي ذكرنا تقريبا للإشكال يرتبطان بما بافتراض أن التطبيق كان بالحال فقرة شنو؟ لا ضرر. فإذا قلنا أن التطبيق كان بالحال فقرة لا ضرر يرتفع الإشكال مع المحافظة على من؟ على ظهور في الارتباط بين الجملتين. ومنه يظهر عدم تمامية الاتجاه الأول في الجواب، هذا بالنقطة الأولى نثبتها أن الاتجاه الأول اللي ينكر الارتباط بأحد الطرق اللي ذكروها هذا مو تام، فالاتجاه الأول لابد من استبعاده كجواب عن الإشكال. وعليه يدور الأمر بين ماذا؟ بين باقي الوجوه، يعني وجوه الثلاثة. الآن نجي نقول بأنه الإشكال، إشكال أصل الإشكال له تقريبان، له تقريبان كما يفهم مما تقدم. التقريب الأول هاي أن النسبة بين حق الشفعة وبين تضرر الشريك عموم وخصوص من وجه، وهذا يمنع من أن يكون هذا علة علما لحكم الشفعة، أن يكون لا ضرر ضرر علة لحكم الشفعة. كيف هو الحال أنه قد تصدق يثبت حق الشفعة من دون ضرر، وقد يكون هناك ضرر لكنه لا شفعة؟ هذا إشكال له، أن النسبة موقص من وجه، لا يصح تعديل حق الشفعة بماذا؟ بلا ضرر. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني أن تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ثبوت حق الشفعة، هذا إشكال الثاني. ولهذا تطبيق لا ضرر على حق الشفعة لا ينتج لنا ثبوت حق شنو؟ الشفعة. إذا نطبق على مسألة الشفعة حديث لا ضرر، وحديث لا ضرر شنو المفاهيم؟ نفي الحكم الضرر. فنجي نشوف أنه وين الحكم الضرري؟ نلتزم بشنو؟ انتفاع. هو وين الضرر؟ إما في الحكم بصحة البيع، بيع الشريك بحصتين المشاع، أو إما الحكم بلزوم البيع، إما صحة البيع ضرر على الشريك أو لزوم البيع ضرر على الشريك. فإذا صحة البيع ضرر على الشريك فننفي الصحة ونحكم بفساد البيع، فسادة بيع فاسد أصلا، يرجع الثمن إلى المشتري والحصة المشاعة ترجع المال إلى الشريك. أو لا نقول بأنه لزوم البيع يكون ضرر على الشريك فيرتفع اللزوم فيثبت شنو؟ خيار. وهذا ليس هو المقصود بحق الشفعة، مو هذا المقصود بحق الشفعة. حق الشفعة ما يقول بأن البيع فاسد ولا يقول بأنه يثبت الخيار، حق الشفعة يقول بأنه أن الشريك يتم بإمكانه أن يتملك المبيع الحصة المشاعة بالثمن المسمى. إذن تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج حق الشفعة بالمعنى المطلوب شرعا، فكيف يكون علة له؟ كيف تقولون أن ارتباط بينهما وأن هذا علة لهذا، والحال أن هذا لا ينتج حق الشفعة بهذا المعنى؟ هذا الإشكال الثاني، التقريب الثاني للإشكال. الآن نجي للتقريب الأول، وهو أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. بالنسبة إلى هذا التقريب، الإشكال بهذا التقريب يمكن الجواب عنه كما تقدم، بأن نلتزم بأنه ارتباط موجود، لكن ليس من قبيل ارتباط العلة بالمعلوم، وإنما من قبيل ارتباط الحكمة بالمعلوم بالحكم الشرعي، بأن يكون الضرر هو حكمة لتشريع الشنو؟ لتشريع الشفاء. وهذا لا يضر فيه أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص، لا يضر فيه، لأن الانفكاك بين الحكمة وبين الحكم هذا طبيعي في باب الحكمة، انفكاك في باب الحكمة طبيعي، في باب العلة ممنوع. فإذا قلنا هذا حكمة وليس علم، فتنحل المشكلة، ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه مبني على افتراض أن الضرر بعد فرض الارتباط يكون علة للحكم، فيدور مدار وجود المعادلة، وما ممكن الانفكاك، والحال أن الانفكاك ثابت لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. أنا أقول لا، مو علة. إذن يظهر أن المهم في الإشكال هو التقريب الثاني، التقريب الثاني الإشكال يقول بأن تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج الشفعة بهذا المعنى الشرعي الثابت، وهو تملك الحصة المشاعة اللي باعها الشريك بالثمن المسمى. تطبيق الحديث لا ينتج هذا، هذا هو الإشكال اللي يرد في المقام. حينئذ نقول بعد استبعاد الاتجاه الأول وهو إنكار الارتباط وكذا، استبعدناه، فيدور الأمر كما قلنا بين ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الثالث يمكن استبعاده أو لا؟ حتى نقول بأنه الأمر يدور بين اتجاهين. الاتجاه الثالث شنو؟ مشان نقول بأنه ارتباط موجود، لكن مو الحكم بالشفعة مترتب على ماذا؟ بالعكس، لا ضرر هو متفرع على ماذا؟ على الحكم بالشفعة، كأنه حكم بالشفعة ثم قال يترتب على الحكم بالشفعة بعد ما ضرر ولا ما ضرر، لأنه الحكم بالشفعة راح يعطي حق للشريك في أن يتملك العين كلها بالثمن المسمى، وبعد ما يصير ضرر عندما نعطي حق الشفعة، إذن لا ليس هناك ضرر ولا ضرر، كأنه إذا يثبت الشيء يترتب على إعطاء حق الشفعة للشريك وليس العكس. حتى يجي الإشكال، إشكال يجي من افتراض أن لا ضرر ولا ضرار هو علة لثبوت الحكم بماذا؟ بالشفعة. يقول شلون يكون علة لثبوت الحكم بالشفعة والحال أنه لا ينتج الحكم بالشفعة؟ هذا يقول لا، أن الحكم بالشفعة مو معلول لهذا أصلا، هو ثبت بعلته الخاصة اللي الإمام يعرفه، هو قضى الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في المساكن والدور والكذا إلى آخره، هو قضى بالشفعة ما له علاقة بلا ضرر ولا ضرر. ثم قال بأنه يترتب على إعطاء الشفعة للشريك شنو؟ أنه بعد لا أحد يتضرر، وبذلك نخلص من الإشكال، يرتفع شنو؟ الإشكال. هذا الاتجاه الثالث. أقول هذا الاتجاه الثالث يمكن استبعاده كما استبعدنا الأول أو لا؟ يعني بعبارة أنه أطرح هذا السؤال، أن هذا التفسير الحديث هل هو خلاف ظاهر الحديث أو لا؟ الحديث هكذا يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في المساكن والدور، أو كما قال صلى الله عليه وآله وقال لا ضرر ولا ضرار. وقال لا ضرر ولا ضرار، هذا تفسير بأنه لا ضرر ولا ضرار متفرع على الحكم بالشفعة، مو أن الحكم بالشفعة متفرع على لا ضرر ولا ضرار. هذا خلاف ظاهرة أو لا، مو بعيد أنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، مو أنه هذا شيء يمكن أن يستظهر من ماذا؟ من الرواية، خلاف الظاهر. هيك تعبير عادة يساق ما يأتي بعد الحكم بماذا؟ مساق شنو؟ مساق بيان كانوا أشبه به، كانوا يبين دليله، يبين العلة لهذا ماذا؟ لهذا الحكم. ذاك يحتاج إلى قرينة، ممكن منه ما ممكن، بس يحتاج إلى قرينة، من قبيل مثلا تفريع بكلمة الفاء، فاء التفريعية. ما يقول قضى بالشفعة فلا مثلا فلا ضرر ولا شيء من هالقبيل، يعني ماكو أي إشارة في الحديث إلى مسألة تفريع عدم الضرر والضرار على مسألة الحكم بالشفعة، كل إشارة إلى هذا ماكو. الظهور الأولي لعبارة من هذا القبيل هي تفترض أن التفريع من هالجانب مو من هالجانب، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الحكم بالشفعة هو تفرع ونتج من شنو؟ من مسألة لا ضرر ولا ضرار. فلا يبعد أن يقال بأنه حمل الحديث على هذا المعنى هذا يحتاج إلى قرينة، وإلا يكون خلاف الظهور الأولي للحديث. إذا قدرنا نستبعد الثاني فالأمر يدور بين الاتجاه الأول الثالث، اليوم يدور بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. لا، الاتجاه الأول والرابع. الأول والرابع، الأول استبعدناه، الثاني والرابع يدور الأمر بين الثاني والرابع. الرابع يختار السيد الشهيد، قد يعترض عليه هذا بأن ثبوت حق الشفعة، من قال أنه أمر مركوز في أذهان العرف والعقلاء بحيث يثبت للشريك حق الشفعة، حق من حقوقه، لكن بحسب شنو؟ بحسب مرتكزات العقلاء والعرف. الاعتراض يقول من قال هذا؟ من قال أنه هذا من المرتكزات في أذهان العقلاء في أذهان العرف؟ وهذا التشكيك في كونه من مرتكزات العقلاء هو ثابت في أذهان العقلاء ومن مرتكزاتهم، قد يستكشف من هذا أنه من الوضوح أن حق الشفعة يحتاج إلى دليل، مو يعني إحنا الفقيه يجي يقدر يثبت حق الشفعة من دون دليل، لابد من دليل أن يدل دليل على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة للشريك. هذا يقول يكشف عن ماذا؟ أن حق الشفعة ليس من المرتكزات الثابتة في أذهان شنو العقلاء والعرف، فهي شكل ارتكاز واضح، لأن لو كان كذلك لم أحتاج إثباته إلى شنو؟ إلى دليل، هو يكفي في إثباته كونه من المرتكزات ارتكاز العرف يساعد عليه، فيقال بأنه هذا كان إذا كان المرتكزات العرفية من الأمور المرتكزة في أذهان العرف، وهذا يجي في نفس الكلام في السيرة، ارتكازات عقلائية نفس الكلام اللي ذكر في السيرة العقلائية يجري في ارتكازات عقلائية، فيقال بأنه بمكان استكشاف الإمضاء لو لم يردع عنه منه شارع، فيستكشف رضا الشارع بهذا الارتكاز العقلائي. قالت لعظم يقول احتياج إلى دليل ثبوت حق الشارع، احتياج إلى دليل هو يكون خير دليل على أنه ليس من المرتكزات والعقلائية، لأنه لو كان من المرتكزات العقلائية لما احتجنا لإثباته إلى دليل، لأنه بإمكاننا أن نستدل إلى ذلك في إثباته باعتبار أنه من المرتكزات العرفية الثابتة في أذهان العرف يبني عليها العرف والعقلاء. فحينئذ سكوت الإمام عنها يكشف عن ماذا؟ عن الإنبار. بينما الأمر ليس كذلك يقول المعترض. ليش؟ لأنه قطعا هو بحاجة علما إلى دليل. الفقيه عندما يثبت حق الشفعة لابد أن يستدل عليه جنا بدليل. لأن ثبوت حق الشفعة ليس أمرا مركوزا في أذهان العرف والعقلاء، بدليل أنه لو لم يدل عليه دليل فلا نقول به. إذا ماكو دليل يدل على ثبوت حق الشفعة لا نقول بحق الشفعة، مع أنه لو صح ما ذكر، ما ذكره في الاتجاه الرابع، لقلنا به بحق الشفعة حتى مع عدم الدليل. لأنه إذا كان أمرا ارتكازيا لكان كاشفا عن الإمضاء شرعا، ويكون هذا الحق شنو ثابتا شرعا، فنستند إلى الإمضاء لإثبات هذا الحق ولا نحتاج إلى دليل آخر. بينما الأمر ليس كذلك، واضح؟ قل هذا نستكشف منه شنو؟ أن هذا ليس من الأمور الارتكازية في أذهان العرف والعقلاء. هذا الاعتراف. اللي يلاحظ على هذا الاعتراف أنه هذا الاعتراف مبني على وجود ملازمة بين السكوت عن أمر ارتكازي وبين أمره، على غرار ما يقال في السيرة العقلائية. سيرة عقلائية عندما تنعقد سيرة عقلائية على شيء فيكون سكوت الشارع عنها وعدم ردعه يستكشف منه شنو؟ أمضاء. ليش؟ لوجود ملازمة بين سكوت الشارع عن سيرة تجري بمرأة ومسمع منه وبين شنو؟ وبين أمضائه. لأنه لو لم يرضى بهذه السيرة لكان عليه الأمضاء، فإذا لكان عليه الرضا، فلو لم يردع معناه أنه شنو؟ أمضى هذه السيرة. نفس هذا الكلام هذا المعترض يطبق على الارتكاز العقلائي، مو السيرة العقلائية، مرتكز ارتكاز من دون أن يتمثل هذا الارتكاز بشنو؟ بعمل في الخارج، بسيرة خارجية عملية. ارتكازات عقلائية موجودة عند العقلاء بنى عليه، يعني موجودة في أذهانهم. هل سكوت المعصوم أما هو مرتكز في أذهان العقلاء يكشف عن موافقة لهم، يكشف عن إمضاء لهم، حتى نقول بأنه لو لم يردع لكان شنو؟ قد أمضى هذا الارتكاز. هذا الاعتراض مبني على هذا، نقول ملازمة بينهما. أما إذا أنكرنا الملازمة كما هو الظاهر، ماكو ملازمة بينهما، بمعنى أنه المعصوم لا يجب عليه أن يرضى عن المرتكزات العقلائية، ما أكثر المرتكزات العقلائية، لا يجب على المعصوم أن يرضى عن ذلك، مرتكز في أذهان العقلاء. فلا يستكشف من عدم الرد فيما إذا لم يرضع المعصوم وسكت أن نقدر نستكشف ماذا؟ الإمضاء. هذا يتكون في ماذا؟ في السيرة العقلائية التي تتمثل بعمل خارجي من قبل العقلاء بالشروط المعينة المذكورة في محلها. وفيه لا ملازمة بين السكوت عن أمر ارتكازي وبين الإمضاء حتى يقال أن حق الشفعة لو كان ارتكازياً لكان ثابتا بالإمضاء الشرعي، وإنما نلتزم بذلك بالملازمة بينهما في سيرة العقلاء بشروط مذكورة في محلها، موجودة في ماذا؟ في محلها. والحاصل لا دليل على أن الشارع لا بد أن يردع عن الارتكازات العقل هذه التي لا يوافق عليها، ما عندنا شيء دليل حتى نقول إذا لم يردع وكان ما يرضى يكون قد أخل بوظيفته حتى يستكشف من سكوته الإمضاء. ومن هنا يحتاج ثبوت حق الشفعة إلى دليل، ولا يكتفى بثبوته في الارتكازات العقلائية، ولا منافاة بين ثبوته وبين في الارتكازات العقلائية وبين احتياج ثبوته إلى دليل. مرتكز لكنه يحتاج إلى دليل. هذا هو الجواب الذي يمكن أن يقال في محل الكلام لدفع هذا الاعتراض الذي تقدم. يأتي الكلام الباقي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.